بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. مرحبا بكم إخواني المستمعين مع جزء الذاريات، وقد وصلنا إلى سورة الواقعة وشرعنا في تفسيرها، ووصلنا إلى قول الله عز وجل: فلا أقسم بمواقع النجوم. نستمع للآيات ثم نقرأ كلام الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا ترجعونها إن كنتم صادقين.
قال المصنف رحمه الله تعالى: أقسم تعالى بالنجوم ومواقعها، أي مساقطها في مغاربها، وما يحدث الله في تلك الأوقات من الحوادث الدالة على عظمته وكبريائه وتوحيده. ثم عظم هذا المقسم به فقال: وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. وإنما كان القسم عظيما لأن في النجوم وجريانها وسقوطها عند مغاربها آيات وعبرا لا يمكن حصرها. وأما المقسم عليه فهو إثبات القرآن وأنه حق لا ريب فيه ولا شك يعتريه، وأنه كريم أي كثير الخير غزير العلم، فكل خير وعلم فإنما يستفاد من كتاب الله ويستنبط منه في كتاب مكنون أي مستور عن أعين الخلق. وهذا الكتاب المكنون هو اللوح المحفوظ، أي أن هذا القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ معظم عند الله وعند ملائكته في الملأ الأعلى. ويحتمل أن المراد بالكتاب المكنون هو الكتاب الذي بأيدي الملائكة الذين ينزلهم الله لوحيه ورسالته، وأن المراد بذلك أنه مستور عن الشياطين لا قدرة لهم على تغييره ولا الزيادة والنقص منه واستراقه. لا يمسه إلا المطهرون، أي لا يمس القرآن إلا الملائكة الكرام الذين طهرهم الله تعالى من الآفات والذنوب والعيوب، وإذا كان لا يمسه إلا المطهرون، وأن أهل الخبث والشياطين لا استطاعة لهم ولا يدان إلى مسه، دلت الآية تنبيها على أنه لا يجوز أن يمس القرآن إلا طاهر، كما ورد بذلك الحديث. ولهذا قيل إن الآية خبر بمعنى النهي، أي لا يمس القرآن إلا طاهر. تنزيل من رب العالمين، أي إن هذا القرآن الموصوف بتلك الصفات الجليلة هو تنزيل رب العالمين الذي يربي عباده بنعمه الدينية والدنيوية، وأجل تربية ربى بها عباده إنزاله هذا القرآن الذي قد اشتمل على مصالح الدارين، ورحم الله به العباد رحمة لا يقدرون لها شكورا. ومما يجب عليهم أن يقوموا به ويعلنوه ويدعوا إليه ويصدعوا به، ولهذا قال أفبهذا الحديث أنتم مدهنون، أي أفبهذا الكتاب العظيم والذكر الحكيم أنتم مدهنون، أي تختفون وتدلسون خوفا من الخلق وعارهم وألسنتهم. هذا لا ينبغي ولا يليق، إنما يليق أن يداهن بالحديث الذي لا يثق صاحبه منه. وأما القرآن الكريم فهو الحق الذي لا يغالب به مغالب إلا غلب، ولا يصول به صائل إلا كان العالي على غيره، وهو الذي يداهن به ويختفى، بل وهو الذي لا يداهن به ويختفى بل يصدع به ويعلن. وقوله وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، أي تجعلون مقابلة منة الله عليكم بالرزق التكذيب والكفر لنعمة الله، فتقولون مطرنا بنوء كذا وكذا، وتضيفون النعمة لغير مسديها وموليها، فهل لا شكرتم الله على إحسانه إذ أنزله إليكم ليزيدكم من فضله؟ فإن التكذيب والكفر داع لرفع النعم وحلول النقم، فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، أي فهلا إذا بلغت الروح الحلقوم وأنتم تنظرون المحتضر في هذه الحالة، والحال أن نحن أقرب إليه منكم بعلمنا وملائكتنا ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين، أي فهلا إذ كنتم تزعمون أنكم غير مبعوثين ولا محاسبين ومجازين، ترجعون الروح إلى بدنها إن كنتم صادقين، وأنتم تقرون أنكم عاجزون عن ردها إلى موضعها، فحينئذ إما أن تقروا بالحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وإما أن تعاندوا فتعلم حالكم وسوء مآلكم. انتهى كلامه رحمه الله تعالى في الآيات التي استمعنا إليها. أقول أقسم الله سبحانه وتعالى بمواقع النجوم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى والذي عليه الجمهور أنه قسم من الله عز وجل يقسم بما شاء من خلقه، وهو دليل على عظمته. وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى الخلاف في تفسير قوله بمواقع النجوم، ثم قال وإذا كان المراد الكواكب وهو قول الأكثرين فلما فيها من الآيات الدالة على ربوبية الله تعالى وانفراده بالخلق والإبداع، فإنه لا ينبغي أن تكون الإلهية إلا له وحده، كما أنه وحده المنفرد بخلقها وإبداعها وما تضمنته من الآيات والعجائب، فالإقسام بها أوضح دليل على تكذيب المشركين والمنجمين والدهرية. والمقسم عليه ما هو؟ قوله إنه لقرآن كريم. وهنا سؤال، ما المناسبة بين ذكر النجوم في القسم وبين المقسم عليه وهو القرآن؟ قال ابن القيم رحمه الله وعلى هذا فتكون المناسبة بين ذكر النجوم في القسم وبين المقسم عليه وهو القرآن من وجوه. أحدها أن النجوم جعلها الله يهتدي بها من في ظلمات أو يهتدى بها في ظلمات البر والبحر. قال أحدها أن النجوم جعلها الله يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، وآيات القرآن يهتدى بها في ظلمات الجهل والغي، فتلك هداية في الظلمات الحسية وآيات القرآن في الظلمات المعنوية، فجمع بين الهدايتين مع ما في النجوم من الرجوم للشياطين وفي آيات القرآن من رجوم شياطين الإنس والجن. والنجوم آياته المشهودة المعاينة، والقرآن آياته المتلوة السمعية مع ما في مواقعها عند الغروب من العبرة والدلالة على آياته القرآنية ومواقعها عند النزول. وقوله إنه لقرآن كريم وصفه بما يقتضي حسنه وكثرة خيره ومنافعه وجلالته، فإن الكريم هو البهي الكثير الخير العظيم النفع، هو من كل شيء أحسنه وأفضله. فالله سبحانه وصف نفسه بالكرم، ووصف به كلامه، ووصف به عرشه، ووصف به ما كثر خيره وحسن منظره من النبات وغيره، وحسن منظره من النبات وغيره. ولذلك فسر السلف الكريم بالحسن أو بالحسن. يقول ابن القيم وبالجملة فالكريم الذي من شأنه أن يعطي الخير الكثير بسهولة ويسر، وضده اللئيم الذي لا يخرج خيره النزر إلا بعسر وصعوبة، وكذلك الكريم في الناس واللئيم. ثم قال في كتاب مكنون. اختار المصنف رحمه الله تعالى، قال وهذا الكتاب المكنون هو اللوح المحفوظ، ويحتمل أن المراد بالكتاب المكنون هو الكتاب الذي بأيدي الملائكة، ورجح هذا ابن القيم رحمه الله، فقال اختلف المفسرون في هذا فقيل هو اللوح المحفوظ، والصحيح أنه الكتاب الذي بأيدي الملائكة، وهو المذكور في قوله في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. ويدل على أنه الكتاب الذي بأيدي الملائكة قوله لا يمسه إلا المطهرون، فهذا يدل على أنه بأيديهم يمسونه، قال هو هذا هو الصحيح في معنى الآية. ومن المفسرين من قال إن المراد به أن المصحف لا يمسه إلا طاهر. ومن الفوائد التي ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، قال وسمعت شيخ الإسلام يقرر الاستدلال بالآية على أن المصحف لا يمسه المحدث بوجه آخر، فقال هذا من باب التنبيه والإشارة، إذا كانت الصحف التي في السماء لا يمسها إلا المطهرون فكذلك الصحف التي بأيدينا من القرآن لا ينبغي أن يمسها إلا طاهر. والحديث مشتق من هذه الآية، وقوله لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر، رواه أهل السنة من حديث الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن في الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن في السنن والفرائض والديات ألا يمس القرآن إلا طاهر، قال أحمد أرجو أن يكون صحيحا. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى الكبرى قال مذهب الأئمة الأربعة أنه لا يمس المصحف إلا طاهر. قال كذلك ابن القيم ودلت الآية بإشارتها وإيمائها على أنه لا يدرك معانيه ولا يفهمه إلا القلوب الطاهرة، وحرام على القلوب المتلوثة أو على القلب المتلوث بنجاسة البدع والمخالفات أن ينال معانيه وأن يفهمه كما ينبغي. قال البخاري في صحيحه في هذه الآية لا يجد طعمه إلا من آمن به. وهذه الآية وهذا أيضا من إشارة الآية وتنبيهها، وهو أنه لا يلتذ به وبقراءته وفهمه وتدبره إلا من شهد أنه كلام الله تكلم به حقا وأنزله على رسوله وحيا، ولا ينال معانيه إلا من لم يكن في قلبه حرج منه بوجه من الوجوه، فمن لم يؤمن بأنه حق من عند الله ففي قلبه منه حرج، ومن لم يؤمن بأن الله سبحانه تكلم به وحيا وليس مخلوقا من جملة مخلوقاته ففي قلبه منه حرج، ومن قال إن له باطنا يخالف ظاهره وإن له تأويلا يخالف ما يفهم منه ففي قلبه منه حرج، ومن قال إن له تأويلا لا نفهمه ولا نعلمه وإنما نتلوه متعبدين بألفاظه ففي قلبه منه حرج، ومن سلط عليه آراء الآرائيين وهذيان المتكلمين وسفسطة المستفسطين وخيالات المتصوفين ففي قلبه منه حرج، ومن جعله تابعا لنحلته ومذهبه وقول من قلده دينه ينزله على أقواله ويتكلف حمله عليها ففي قلبه منه حرج، ومن لم يحكمه ظاهرا وباطنا في أصول الدين وفروعه ويسلم وينقاد لحكمه أين كان ففي قلبه منه حرج، ومن لم يأتمر بأوامره وينزجر عن زواجره ويصدق جميع أخباره ويحكم أمره ونهيه وخبره ويرد له كل أمر ونهي وخبر خالفه ففي قلبه منه حرج، ثم قال وكل هؤلاء لم تمس قلوبهم معاني، وكل هؤلاء لم تمس قلوبهم معاني ولا يفهمونه كما ينبغي أن يفهم، ولا يجدون من لذة حلاوته وطعمه ما وجده الصحابة ومن تبعهم. وأنت إذا تأملت قوله لا يمسه إلا المطهرون، وأعطيت الآية حقها من دلالة اللفظ وإيمائه وإشارته وتنبيهه وقياس الشيء على نظيره واعتباره بمشاكله، وتأملت المشابهة التي عقدها الله سبحانه وتعالى وربطها بين الظاهر والباطن، فهمت هذه المعاني كلها من الآية، وبالله التوفيق. قال في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. وأفاد قوله تعالى تنزيل من رب العالمين، أفاد كونه تنزيلا من رب العالمين مطلوبين عظيمين من أجل مطالب الدين، أحدهما أنه المتكلم وأنه منه نزل ومنه بدأ وهو الذي تكلم به، ومن هنا قال السلف منه بدأ ونظيره ولكن حق القول مني، وقوله قل نزله روح القدس من ربك، والثاني علو الله سبحانه وتعالى فوق خلقه، فإن النزول والتنزيل الذي تعقله المعقول وتعرفه الفطر، لا يقول أنا أخطأت في القراءة، فإن النزول والتنزيل الذي تعقله العقول وتعرفه الفطر هو وصول الشيء من أعلى إلى أسفل، والرب تعالى إنما يخاطب عباده بما تعرفه فطرهم وتشهد به عقولهم، وذكر التنزيل مضافا إلى ربوبيته للعالمين المستلزمة تملكه لهم وتصرفه فيهم وحكمه عليهم وإحسانه وإنعامه عليهم، وأن من هذا شأنه مع الخلق كيف يليق به مع ربوبيته التامة أن يتركهم سدى ويدعهم هملا ويخلقهم عبثا لا يأمرهم ولا ينهاهم ولا يثيبهم ولا يعاقبهم. فمن أقر بأنه رب العالمين أقر بأن القرآن تنزيله على رسوله، واستدل بكونه رب العالمين على ثبوت رسالة رسوله وصحة ما جاء به، وهذا الاستدلال أقوى وأشرف من الاستدلال بالمعجزات والخوارق، وإن كانت دلالتها أقرب إلى أذهان عموم الناس، وتلك إنما تكون لخواص العقلاء. وقوله تعالى أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، فالرزق من الله سبحانه وتعالى إنما يزيد بالشكر، فإن الله تعالى تأذن أنه لا بد أن يزيد الشكور من نعمه، ولا بد أن يسلبها من لم يشكرها. فلما وضعوا الكفر والتكذيب موضع الشكر والإيمان جعلوا رزقهم نفسه تكذيبا، فإن التصديق والشكر لما كان سبب زيادة الرزق وهما رزق القلب حقيقة، فهؤلاء جعلوا مكان هذا الرزق التكذيب والكفر، فجعلوا رزقهم التكذيب. وهذا المعنى هو الذي حام حوله من قال التقدير وتجعلون شكر رزقكم أنكم تكذبون، وقال آخرون التقدير وتجعلون بدل شكر رزقكم أنكم تكذبون، فحذف مضافين مع هذا من كلام القيم رحمه الله تعالى. ثم قال في قوله تعالى فلولا إذا بلغت الحلقوم، قال ثم ختم السورة بأحوالهم عند القيامة الصغرى، كما ذكر في أولها أحوالهم في القيامة الكبرى، وقسمهم إلى ثلاثة أقسام كما قسمهم هناك إلى ثلاثة، وذكر بين يدي هذا التقسيم الاستدلال على صحته وثبوته بأنهم مربوبون مدبرون مملوكون، ففوقهم رب قاهر مالك يتصرف فيهم بحسب مشيئته وإرادته، وقررهم على ذلك بما لا سبيل لهم إلى دفعه ولا إنكاره، فقال فلولا إذا بلغت الحلقوم، أي وصلت الروح إلى هذا الموضع بحيث فارقت ولم تفارق، فهي برزخ بين الموت والحياة، كما أنها إذا فارقت صارت في برزخ بين الدنيا والآخرة. ملائكة الرب تعالى أقرب إلى المحتضر من حاضريه من الإنس، ولكنهم لا يبصرون بهم، فلولا تردونها إلى مكانها من البدن أيها الحاضرون، إن كان الأمر كما تزعمون أنكم غير مجزيين ولا مدينين ولا مستوعبين ليوم الحساب. فتضمنت الآيتان تقريرا وتوبيخا واستدلالا على أصول الإيمان من وجود الخالق سبحانه وكمال قدرته ونفوذ مشيئته وربوبيته وتصرفه في أرواح عباده حيث لا يقدرون على التصرف فيها بشيء، وأن أرواحهم بيده يذهب بها إذا شاء ويردها إليهم إذا شاء، ويخلي أبدانهم منها تارة ويجمع بينها وبينهما تارة، وإثبات المعاد وصدق رسوله فيما أخبر به عنه، وإثبات ملائكته وتقرير عبودية الخلق. وأتى بهذا في صورة تحضيضين وتوبيخين وتقريرين وجوابين وشرطين وجزائين، منتظمة أحسن الانتظام ومتداخلة أحسن التداخل، متعلقا بعضها ببعض، وهذا كلام لا يقدر البشر على مثل نظمه ومعناه. ثم قال الله سبحانه في تمام الآيات
فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم.
قال المفسر السعدي رحمه الله ذكر الله تعالى أحوال الطوائف الثلاث المقربين وأصحاب اليمين والمكذبين الضالين في أول السورة في دار القرار، ثم ذكر أحوالهم في آخرها عند الاحتضار والموت. فقال: فأما إن كان من المقربين، أي إن كان الميت من المقربين إلى الله المتقربين إليه بأداء الواجبات والمستحبات وترك المحرمات والمكروهات وفضول المباحات، فلهم روح، أي رائحة وطمأنينة وسرور وبهجة ونعيم القلب والروح، وريحان، وهو اسم جامع لكل لذة بدنية من أنواع المآكل والمشارب وغيرها. وقيل الريحان هو الطيب المعروف، فيكون من باب التعبير بنوع الشيء عن جنسه العام. وجنة نعيم جامعة للأمرين كليهما، ففيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فيبشر المقربون عند الاحتضار بهذه البشارة التي تكاد تطير منها الأرواح فرحا وسرورا، كما قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. وقد فسر قوله تبارك وتعالى لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة أن هذه البشارة المذكورة هي البشرى في الحياة الدنيا. وقوله: وأما إن كان من أصحاب اليمين، هم الذين أدوا الواجبات وتركوا المحرمات، وإن حصل منهم بعض التقصير في بعض الحقوق التي لا تخل بإيمانهم وتوحيدهم، فيقال لأحدهم: سلام لك من أصحاب اليمين، أي سلام حاصل لك من إخوانك أصحاب اليمين، أي يسلمون عليه ويحيونه عند وصوله إليهم ولقائه له. أو يقال له: سلام لك من الآفات والبليات والعذاب، لأنك من أصحاب اليمين الذين سلموا من الموبقات. وأما إن كان من المكذبين الضالين، أي الذين كذبوا بالحق وضلوا عن الهدى، فنزل من حميم، وتصلية جحيم، أي ضيافتهم يوم قدومهم على ربهم تصلية الجحيم التي تحيط بهم وتصل إلى أفئدتهم. وإذا استغاثوا من شدة العطش والظمأ يغاث بماء كالمهل يشوي الوجوه، بئس الشراب وساءت مرتفقا. إن هذا الذي ذكره الله تعالى من جزاء العباد بأعمالهم خيرها وشرها وتفاصيل ذلك لهو حق اليقين، أي الذي لا شك فيه ولا مرية، بل هو الحق الثابت الذي لا بد من وقوعه. وقد أشهد الله عباده الأدلة القواطع على ذلك، حتى صار عند أولي الألباب كأنهم ذائقون له مشاهدون لحقيقته، فحمدوا الله تعالى على ما خصهم من هذه النعم العظيمة والمنحة الجسيمة. ولهذا قال تعالى: فسبح باسم ربك العظيم، فسبحان ربنا العظيم وتعالى وتنزه عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا، والحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. تم تفسير سورة الواقعة، وهنا انتهى كلام الشيخ المفسر رحمه الله تعالى في الآيات التي استمعنا إليها. وهذه الآيات الكلام فيها جلي وواضح، نسأل الله أن يجعلنا من المقربين الذين لهم هذا الجزاء العظيم، الذين يقال لهم فروح وريحان وجنة نعيم. إن الله عز وجل على كل شيء قدير، وبنا رحمن رحيم. وفي قوله تعالى إن هذا لهو حق اليقين، هذا تأكيد لما ذكره الله عز وجل في أول هذه السورة لما ذكر القيامة، قال: إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. فهذا حق لإمام بيوم القيامة، حق وهو يقين، فعلى المؤمن أن يعتقد بذلك، وهو ركن من أركان الإيمان. ثم أشار إشارة إلى أمر عظيم جدا ينتفع به المسلم ويحقق هذا اليقين ويزداد في قلبه ويعمل لآخرته ويستعد له، في قوله: فسبح باسم ربك العظيم. فيها إشارة إلى عبادة الصلاة. لماذا؟ جاء في أثر عن عقبة بن عامر الجهني قال: لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبح باسم ربك العظيم،
قال اجعلوها في ركوعكم، ولما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم. وهذا الأثر وإن كان يعني فيه شيء من الضعف، ولكننا نجد أن الله سبحانه وتعالى يأمر بالتسبيح ويشير إلى الصلاة كقوله تعالى فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وقال عز وجل فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. فعلى المسلم أن يعتني بأمر صلاته عناية خاصة، خصوصا إذا علم أنها أول ما يحاسب عليه يوم القيامة، وصلاحها صلاح سائر عمله وفسادها فساد سائر عمله. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتني بالصلاة غاية العناية، وكذلك الصحابة من بعده، وأهل التقوى دائما، فإن الصلاة قربة عظيمة، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وهي من أكثر العبادات المفروضة لزوما للعبد، لا تنفك عنه في حال ما دام مستطيعا وعقله معه. هذا ما تيسر ذكره من التعليق على أو تفسير سورة الواقعة. ثم نشرع في السورة الأخيرة من هذا الجزء وهي سورة الحديد. نستمع للآيات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور.
قال المفسر السعدي رحمه الله تعالى يخبر تعالى عن عظمته وجلاله وسعة سلطانه أن جميع ما في السماوات والأرض من الحيوانات الناطقة والصامتة وغيرها والجوامد تسبح بحمد ربها وتنزهه عما لا يليق بجلاله، وأنها قانتة لربها منقادة لعزته قد ظهرت فيها آثار حكمته، ولهذا قال وهو العزيز الحكيم. فهذا فيه بيان عموم افتقار المخلوقات العلوية والسفلية لربها في جميع أحوالها، وعموم عزته وقهره للأشياء كلها، وعموم حكمته في خلقه وأمره. ثم أخبر عن عموم ملكه فقال له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت، أي هو الخالق لذلك الرازق المدبر لها بقدرته، هو على كل شيء قدير، هو الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء، وهو بكل شيء عليم. قد أحاط علمه بالظواهر والبواطن والسرائر والخفايا والأمور المتقدمة والمتأخرة. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، أولها يوم الأحد وآخرها يوم الجمعة، ثم استوى على العرش استواء يليق بجلاله فوق جميع خلقه. يعلم ما يلج في الأرض من حب وحيوان ومطر وغير ذلك، وما يخرج منها من نبت وشجر وحيوان وغير ذلك، وما ينزل من السماء من الملائكة والأقدار والأرزاق، وما يعرج فيها من الملائكة والأرواح والأدعية والأعمال وغير ذلك، وهو معكم أينما كنتم، كقوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. وهذه المعية معية العلم والاطلاع، ولهذا توعد الله ووعد بالمجازات بالأعمال بقوله والله بما تعملون بصير، أي هو تعالى بصير بما يصدر منكم من الأعمال وما صدرت عنه تلك الأعمال من بر وفجور، فمجازيكم عليها وحافظها عليكم. له ما في السماوات والأرض ملكا وخلقا وعبيدا يتصرف فيهم بما شاءه من أوامره القدرية والشرعية الجارية على الحكمة الربانية، وإلى الله ترجع الأمور، وإلى الله ترجع الأمور من الأعمال والعمال. فيعرض عليه العباد أو فيعرض عليه العباد فيميز أو فيميز فيميز الخبيث من الطيب، ويجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، أي يدخل الليل على النهار فيغشيهم الليل بظلامه فيسكنون ويهدؤون، ثم يدخل النهار على الليل فيزول ما على الأرض من الظلام ويضيء الكون، فيتحرك العباد ويقومون إلى مصالحهم ومعايشهم. ولا يزال الله يكور الليل على النهار والنهار على الليل، ويداول بينهما في الزيادة والنقص والطول والقصر، حتى تقوم بذلك الفصول وتستقيم الأزمنة ويحصل من المصالح بذلك ما يحصل. فتبارك الله رب العالمين، وتعالى الكريم الجواد الذي أنعم على عباده بالنعم الظاهرة والباطنة، هو عليم بذات الصدور أي بما يكون في صدور العالمين، فيوفق من يعلم أنه أهل لذلك ويخذل من يعلم أنه لا يصلح لهدايته. انتهى كلام المفسر رحمه الله تعالى للآيات التي استمعنا إليها. قوله تعالى سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، التسبيح هو تنزيه الله سبحانه وتعالى عما لا يليق به، لأن سبح أصله في اللغة الإبعاد عن السوء، من قولهم سبح إذا صار أو سبح إذا صار بعيدا، وما تضمنت هذه الآية الكريمة من أن الله أو من أن أهل السماوات والأرض يسبحون لله أي ينزهونه عما لا يليق، بينه الله سبحانه وتعالى في آيات أخرى من كتابه، كقوله تعالى في سورة الحشر سبح لله ما في السماوات وما في الأرض هو العزيز الحكيم، وكقوله في الصف سبح لله ما في السماوات وما في الأرض هو العزيز الحكيم، وقوله أيضا في الجمعة يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم، وقوله في التغابن يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وزاد في سورة بني إسرائيل لسورة الإسراء أن السماوات السبع والأرض يسبحن مع ما فيها من الخلق، وأن تسبيح السماوات ونحوها من الجمادات يعلمه الله ونحن لا نفقهه أي لا نفهمه، وذلك في قوله تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وهذه الآية الكريمة تدل دلالة واضحة على أن تسبيح الجمادات المذكور فيها وفي قوله تعالى وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا ونحو ذلك تسبيح حقيقي يعلمه الله ونحن لا نعلمه. والآية الكريمة فيها الرد الصريح على من زعم من أهل العلم أن تسبيح الجمادات هو دلالة إيجادها على قدرة خالقها، لأن دلالة الكائنات على عظمة خالقها يفهمها كل العقلاء، كما صرح الله بذلك في قوله: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، إلى قوله: لآيات لقوم يعقلون. وأمثال ذلك من الآيات كثيرة في القرآن. وقد عبر تعالى هنا في أول الحديد بصيغة الماضي في قوله: سبح، كما في سورة الحشر والصف، وعبر في الجمعة والتغاب وغيرهما بقوله: يسبح، بصيغة المضارع. قال بعض أهل العلم: إنما عبر بالماضي تارة وبالمضارع أخرى ليبين أن ذلك التسبيح لله هو شأن أهل السماوات وأهل الأرض ودأبهم في الماضي والمستقبل. ذكر هذا هذه الفوائد اللي ذكرتها لكم الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى في كتابه أضواء البيان. قوله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، أشار المصنف في إلى معنى الأول، قال: الذي ليس قبله شيء. وهذا التفسير مأخوذ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم وأحمد في المسند في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عند النوم: اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، فالق الحب والنوى، لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. أنت الأول ليس قبلك شيء، وأنت الآخر ليس بعدك شيء، وأنت الظاهر ليس فوقك شيء، وأنت الباطن ليس دونك شيء، اقضي عنا الدين وأغننا من الفقر. قال ابن القيم رحمه الله أرشدهم بهذه الآية، فأرشدهم يقول: فأرشدهم بهذه الآية إلى بطلان التسلسل الباطل ببدهية العقل أو ببديهة العقل، وأن سلسلة المخلوقات في ابتدائها تنتهي إلى أول ليس قبله شيء، كما تنتهي في آخرها إلى آخر ليس بعده شيء، كما أن ظهوره هو العلو الذي ليس فوقه شيء، وبطونه هو الإحاطة التي لا يكون دونه فيها شيء، ولو كان قبله شيء يكون مؤثرا فيه لكان ذلك هو الرب الخلاق. ولا بد أن ينتهي الأمر، لا بد أن ينتهي الأمر إلى خالق غير مخلوق وغني عن غيره، وكل شيء فقير إليه، قائم بنفسه وكل شيء قائم به، موجود بذاته وكل شيء موجود به، قديم لا أول له، وكل ما سواه فوجوده بعد عدمه، باق لذاته وبقاء كل شيء به، فهو الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء. أقول هذا ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى فيه رد على أهل الإلحاد، وفي هذه الآية حجة للمؤمنين الذين يثبتون وجود الله سبحانه وتعالى، لأن أهل الإلحاد يسألون هذا السؤال وهو: من خلق الله؟ وهذا السؤال سؤال غير صحيح، لأن العقل يمنعه، وقد أشار إلى ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى، فقال: هذه الآية تؤدي إلى بطلان التسلسل الباطل ببديهة العقل، وأن سلسلة المخلوقات في ابتدائها تنتهي إلى أول ليس قبله شيء، لابد، ويسمونه دليل منع التسلسل في المؤثر. وضربوا لذلك مثال يتضح به المقال: لو قيل لك خذ هذا المال، خذ هذا المال ولا تأخذه إلا بعد موافقة زيد، أخذك للمال يسمى أثرا، وموافقة زيد تسمى مؤثرا، فهي سبب مؤثر لأخذ المال، صحيح ولا لا؟ فإن قيل لك لأخذ المال لا بد من موافقة زيد، وقبل موافقة زيد لا بد من موافقة عمرو، وقبل موافقة عمرو لا بد من موافقة أحمد، فأحمد مؤثر غير متأثر، ووجوده هو الذي جعلك تأخذ المال، صحيح أم لا؟ إذن الآن أنت عندك قبل ما تأخذ المال تحتاج إلى موافقة ثلاثة أو أربعة، لازم موافقة زيد، ثم موافقة عمرو، ثم موافقة أحمد، فقط عند أحمد وقفنا. طيب أحمد إذا وافق، عمرو سيوافق، وزيد سيوافق، ستأخذ المال. فأحمد مؤثر غير متأثر، وجود أحمد غير المتأثر هو الذي جعلك تأخذ المال. فإن قيل لك لأجل أن تأخذ المال لابد أن يوافق زيد وقبله عمرو وقبله أحمد إلى ما لا نهاية، ماذا ستفعل لتحصل على المال؟ تذهب للمؤثر الأول غير المتأثر وهو غير موجود، وبالتالي لن تحصل على المال. أخذك المال يدل على انقطاع التسلسل في المؤثر وعلى وجود مؤثر غير متأثر. النتيجة الكون مخلوق ومصنوع، فلا بد من خالق غير مخلوق وهو الله سبحانه وتعالى. هذا ما يشير إليه المصنف رحمه الله الشيخ الإمام ابن القيم رحمه الله بقوله هذه الآية تشير إلى بطلان التسلسل الباطل ببديهة العقل، وأن سلسلة المخلوقات في ابتدائها تنتهي إلى أول ليس قبله شيء. ثم قال ولا بد أن ينتهي الأمر إلى خالق غير مخلوق. أكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله تعالى نستكمل الكلام على هذه السورة في درسنا المقبل. وفقني الله وإياكم لكل خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.